بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان من أحكام تسوية الصفوف والتراص فيها. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمتك يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فمن خلال ما مضى من سنتين بسبب التباعد بين الصفوف لظرف انتشار وباء كورونا، فإن هذا التباعد أثر في نفوس بعض الناس، لا أقول الجميع، ولكن بعض الناس بات الآن لا يريد حقيقة أن يتقارب في الصف، أو يجد في نفسه شيئا يمنعه من هذا التقارب بعد أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ضعف هذا الوباء وأذنت الجهات الرسمية بالعودة إلى تراص الصفوف وإلغاء التباعد. وهذا الموضوع يحتاج إلى أن يناقش من زاويتين أو من جهتين. الأولى من ناحية الأدلة الشرعية، والثانية من ناحية الجهة النفسية. من ناحية الأدلة الشرعية، فإن الناظرة في نصوص الشرع في الواردة في الصلاة في تسوية الصفوف بشكل أخص يجد أنها تحث على تسوية الصفوف أولا، وتنص على التراص في الصفوف ثانيا. فإذن ها هنا أمور، منها التسوية، منها التراص، ومنها المحاذاة بين المناكب والأقدام، ومنها تسوية الصفوف. وهذه المعاني كلها يعني وردت في نصوص الشرع. إذن أولا تسوية الصفوف بمعنى أن لا يتقدم أحد على الصف ولا يتأخر. المعنى الثاني أو الحكم الثاني أيضا أن لا تكون هناك فرج أو فراغات بين الصفوف يتخللها الشيطان، بحيث يتم التراص بين المناكب يعني الأكتف والأقدام، والكعب بالكعب والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب. هذا ما نلاحظه في النصوص. من ذلك حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح على صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي لفظ: إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأول. يتخلل الصف يعني يذهب من هنا ومن هنا لينظر هل حتى قدم تأخر، يمسح على صدورنا حتى تستوي الصفوف، بمعنى لا يجد أحدا متقدما فيضع يده في صدره ويدفع للخلف، أو المناكب يعني بتكون بحذاء بعضها البعض. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وأيضا حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم، يعني صدره ظاهر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا في لفظ عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا فقال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم لا تختلف قلوبكم. وقال أيضا البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم مثل الحذف. الحذف يعني صغار الضأن، يعني هذا تشبيه بليغ أن صغار الضأن تدخل بين الأغنام الماشية حتى يعني تحتمي. فتلاحظون لو وجدنا أجلكم الله قطيعا من الغنم، الصغار تدخل في الخلل أو في الفراغات حتى تحتمي من الذئاب. فيقول أن لا تتركوا هذه الفراغات في الصلاة يتخللها الشيطان، يدخل فيها الشيطان فبالتالي يوسوس ويفرق بينكم، كما أن صغار الضأن تدخل في الخلل أو النقص الذي تجده، هكذا كذلك يفعل الشيطان، هكذا أيضا يفعل الشيطان عندما يجد فراغا. إذن نجد هنا النصوص كثيرة وكثيرة جدا لله الحمد في الأمر بإقامة الصفوف، أقيموا صفوفكم، في لفظ سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. في بعض الألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر يقول أقيموا صفوفكم. كان عليه الصلاة والسلام لا يكبر أحيانا حتى يلتفت، يأمرهم بإقامة الصلاة، يقول أقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بين يدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. أيضا في لفظ قال عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. إذن نجد هنا أن هذه الألفاظ تنص على تسوية الصف. تسوية الصف يشمل على معان عدة، منها الإقامة والاستواء والمحاذاة والتراص وسد الفرج. إذن هنا نلاحظ أن المراد بإقامة الصف أو تسوية الصف أن لا يتقدم أحد ولا يتأخر، والمنكب بجنب المنكب، والقدم بجنب القدم، والكعب بجنب الكعب، بحيث تستوي كالقداح. القداح القدح السهم من الخشب، كيف يجهز ويبرى للقتال؟ يعني هنا عندما توضع هذه القداح توضع للقتال تجدها مستوية في الرؤوس، في الطول، في الحدة، كذلك الصفوف تكون بمثل هذه المعاني. إذن نجد هنا أن الشرع يضبط الصف بالصف الواحد، يضبطه بأولا المحاذاة بين المأمومين من الأعلى بالمناكب ومن الأسفل بالكعب، كما في حديث النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، يعني قبل أن يكبر للصلاة بعد الإقامة أقبل بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. إذن لاحظوا هنا إقامة الصف وتسوية الصف، أنه المنكب بالمنكب، يعني الكتف مقابل الكتف، لا يتقدم ولا يتأخر، والركبة بجنب الركبة، والكعب بجنب الكعب. بهذا تستوي الصفوف فيكون فيها معنى الاستواء. أيضا نجد الشرع ينص على التراص في الصف وسد الفرج والتقارب بين المأمورين، هذا من ضوابط تسوية الصفوف، وهذا جاء في الحديث مثل حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. هذه الأدلة نجدها تشمل هذه المعاني، معاني تسوية الصف أي رص الصف، إقامة الصف، الاستواء بين المأمومين، المحاذاة والتراص، وعدم ترك أي فرجة للشيطان يتخلل الصفوف. هذه الصفوف المتراصة لها حكمة في الشرع تؤدي إلى معاني عظيمة. من هذه المعاني أولا، أو الحكمة من التراص في الصف، تسوية الصفوف، تعديل الصف، أن لا يوجد أي اعوجاج في الصف، فتجد الصفوف مستوية منتظمة في الصلاة، فيها انسجام يدل على توافق القلوب والوجوه. أيضا من الحكمة حسن الهيئة والمظهر، فيكون تجد المصلين صفوفا كما تصف الملائكة، قد تشبهوا بصفوف الملائكة عند ربها. أيضا من الحكمة والفوائد في تسوية الصفوف والتراص في المسجد التسوية، إقامة الصلاة وحسن الصلاة وحسن الصفوف، وتجد المسلمين كأنهم رجل واحد في صفوفهم. أيضا تسمية الصفوف دلالة على التواد والتراحم بين المسلمين، والألفة وجمع القلوب والهيبة التي تكون للمسلمين في الصلاة. الناحية الثانية أخيرا، وهو أن الأمر يعني الذي لا يريد الآن مثلا التقارب يكون شيء نفسي، ويعني هذا مثل الوسواس يبتعد عنه الإنسان، لأن المسلم يتوكل على الله وعنده يقين أن لا يصيبه شيء إلا إذا كتب الله. ثانيا، أن طالما أنه أذن بترك التباعد الحمد لله ورص الصفوف، إذا معنى ذلك أنه ولله الحمد الخطر ليس كما كان، فمن ثم على المسلم أن يرصه في الصف مع إخوانه ويترك الفروجات ويترك التباعد. هذا ما تيسر التنبيه عليه في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، تفضل.
السلام للشيخ عبد الله وجميع طاقم البرنامج.
جزاك الله خير.
سؤالي يا شيخ، اليوم صليت الحين المغرب في المسجد، والإمام صلى ابنه وهو جالس على الكرسي، يعني في الركوع يجلس وفي السجود يجلس وعند القيام من السجود يوقف، يعني شو حكم الصلاة هذه احنا وراء، او شو حكمه هو، هل يجايز ولا فيها شيء يا شيخ؟ جزاك الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير بناصر، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بناصر، يقول صلى بنا المغرب، يقول الامام، لكن يقول كان جالس يجلس في حال الركوع والسجود ويقف في حال الوقوف، ما حكم الصلاة؟
الإمام طبعا المفروض أنه يتبع، في صلاته وفي الهيئة التي يكون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في الحديث، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فقال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طبعا هنا نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بالإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وهنا بي أهل العلم في المأموم إذا الإمام قعد لسبب ما، لألم في قدمه أو يعني التعب في ركبتيه مثلا، فربما اضطر أن يجلس أو يقعد عند مثلا التشهد أو بين السجدتين، فهل المأمومون يتبعونه؟ فقال بعض أهل العلم: يصلون قعودا، هكذا أمر النص، بأن يصلوا أيضا خلفه قعود اتباعا له. وقيل: لا، يصلون هم قيام لأنهم قادرون على القيام، وهو قاعد وهو عاجز عن القيام في هيئة من هيئاته، لذلك هم يقومون لاستطاعتهم يؤدون هذا الركن. ليصلوا هم قياما لاستطاعتهم لأداء هذا الركن، فحينئذ هم يصلون قياما لأنهم يستطيعون أن يصلوا قياما. وهذا أيضا حقيقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة من رجله أو اشتكى من داء، فصلى يقول الرأي: فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته. ونبههم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم هم قعود، فلا تفعلوا. فحينئذ هنا أيضا بين أنه كان ينبغي أن يجلسوا لأنه يجلس. والقول الآخر أنهم يقومون لأنهم يستطيعون أن يقوموا ويستطيعون أن يؤدوا هذا الركن، فيصلون قياما. وهذا وارد، يعني ممكن أنهم يصلون قياما، ولكن لو أن المأموم التزم بصلاة الإمام حينئذ، فإذا أن المأمومين أو المأمومون التزموا بصلاة الإمام لما يقعد مثلا، يعني يعجز عن القيام يقعد فيقعدون، فحينئذ الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه اتبع الإمام واتبع الدليل. أما إذا قام المأمومون، لأن الإمام له عذر في القعود، وحينئذ هم قادرون على أداء هذا الركن، فلا يتشبهون به مجرد الصورة يعني، فحينئذ ممكن هذا نكون أن صلاة المأموم صحيحة، لأنه أخذ بقول هذا من أقوال العلم ويستطيع القيام. لكن الأقرب حقيقة إلى السنة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر يصلى خلفه كما يصلى. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. حينئذ نقول أن الإمام في صلاته يحاول أن يكون يؤدي الأركان بقدر الإمكان، وذلك بأن يقف، وبحيث أن لا يحرج من خلفه، يستطيعون أن يصلوا خلفه قياما إذا أمكن ذلك، فهذا هو الأفضل والأحسن إذا استطاع أن يستغني عن الكرسي ويصلي قائما في مواضع القيام ويجلس في مواقع الجلوس، هذا أفضل لأنه قدوة، هذا إذا أمكن، فهذا هو المطلوب في الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يحييك ويساكم الله بالخير.
يسيك بالنور والعافية، تفضل أحمد.
حيا لفضيلة الشيخ عبد الله أبو محمد.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يحفظك. أنا عندي سؤال شوية طويل، أبغى الشيخ يوضح لنا أشخاص رايحين عمرة هم بفندق أبراج، فصحوا مرقات 3 ركعات العصر فاتنهم. في قول لا يجوز يصلوا في الغرفة اللي هم فيها، وفي قول ثاني في مسجد في الفندق هذا، في قول ما يجوز الصلاة في المسجد، قول ثاني قال والله إلى تنظر للصوف اللي قدامك ما يجوز، لازم تضك بالصوف لاحظ الصوف، وفي القول الثاني قال لا إلا تنظر للصوف هاي بالساحة برا، فالصلاة صحيحة. فنبغى من فضل الشيخ يوضح لنا هل كلام صحيح ولا في شيء يخطأ. جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو أحمد، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ نجيب على سؤال محمد، يقول من يصلي أو من يسكن في الفنادق المطلة على الحرم كالأبراج، يقول فضل الشيخ إذا صلى مثلا في غرفته وهو ينظر إلى المصلين، أو في المصلى التابع للفندق وهو ينظر إلى المصلين، أو صلى في ذكر فضل الشيخ مثلا في أسفل الفندق أيضا وهو أيضا يشاهد المصلين، هل تصح صلاته؟
الأصل في الصلاة تسوية الصفوف أولا، ثم كما جاء في الأحاديث يتمون الصفوف الأول فالأول أو المقدم، أو يتمون الصف المقدم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، يعني لأنه المطلوب أن لا يكون هناك تباعد بين الصفوف، يعني بحيث أن الصف الأول ثم يليه الصف الثاني لتتراص الصفوف كما جاء في الحديث الذي النصوص التي ذكرتها قبل قليل، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا بلى كيف تصف الملائكة، قال يتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول فالأول، في بعض الأوقات يتمون الصفوف الأولى، هذا الأصل أن تتراص الصفوف وأن تكون خلف بعضها البعض، فحينئذ إذا خرجت، إذا امتلأت ساحة الحرم أو ساحة المسجد حينئذ لا مانع من الصلاة خارج ساحة المسجد أو ساحة الساحة الخارجية للمسجد أو الحرم، هذا ما فيش ليس فيه إشكال، لأن الصف في الساحة الداخلية أو المساحة الداخلية امتلأت، فحينئذ لا مانع من الصلاة في الخارج، شخصنا معذور. فإذا مشت الصفوف إلى أن بلغت إلى الفنادق، فبعض الناس حتى مجرد ينزل من الفندق يجد نفسه الصفوف قد اكتملت أيام الزحام، خاصة في رمضان في الحج ربما لا يصل حتى للساحة الخارجية التي بعد بوابة المساجد أو البوابات مباشرة، يعني يجد نفسه أن عن باب الفندق الذي يخرج، فهذا لا مانع لأن الصفوف اتصلت حتى وصلت إلى باب الفندق الذي يسكنه، فتكون صلاة صحيحة. وهذا طبعا حينئذ لو صلى في المصلى الحرم وهو يرى الصفوف، الصفوف قد اكتملت إلى أسفل الفندق، فهذا صلاة صحيحة لأن الصفوف اكتملت إلى باب الفندق بل إلى حتى البهو الذي في الأسفل في الفندق يصل الصف. فحينئذ لو صلى في الأعلى وهو يسمع إمام الحرم ويرى الصفوف فقد اكتملت، ليس إشكال هنا في صحة الصلاة، ليس فيه إشكال في صحة الصلاة، الصف اكتمل إلى الفندق وإلى بوابة الفندق وإلى الساحة الداخلية في الفندق. لكن الإشكال عندما يكون هناك فراغ، عندما يكون هناك فراغ كبير في الساحة، فالظاهر والله أعلم أن الأولى والأحوط أن ينزل المصلون إلى الساحة ليصلوا في ساحة الحرم الخارجية لأن الصفوف غير متصلة إلى الفندق، هذا أحوط. وإن كان البعض يجيز إذا رؤيت الصفوف أو الحرم وسمع صوت الإمام، لكن الأحوط والله أعلم النزول إلى ساحة الحرم لأن الصفوف لم تكتمل إلى الفندق وإلى المصلى الذي يصلى فيه، ولأن المطلوب تسوية الصفوف والتراص في الصفوف وأن لا ينتقل إلى الصف التالي إلا إذا تم الصف الأول، إذا تم الصف الأول ينتقل إلى الصف التالي. يعني المريض العاجز كبير في السن ممكن يعذر مثل هذا، لكن القادر ينزل، هذا أحوط لصلاته خروجا من أي خلاف واجتهاد، لأن المطلوب في الصفوف أن يتم الصف الأول ثم الصف التالي ثم الذي يليه، هكذا تكون صفوف الصلاة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول أو الأول في الأول أو يتمون الصف المقدم يعني ينتقلون للثاني، هذا أحوط وأفضل وإن شاء الله أضمن في صحة الصلاة والأجر، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ عندي سؤال، الله يسلمكم لكم طولة العمر وجميع المستمعين. ما هو يعني الثابت أو الأفضل أو الأحوط، يعني أنا ما أدري يعني الكلمة المناسبة لكم طولة العمر مرة ثانية للمستمعين، بعد الدفن شكل القبر الأفضل والأحوط، يعني نبتعد مثل ما نقول عن البدع أو البناء على القبر، ما هو الثابت أو في يعني حسب في الشرع يعني السلفية، لأن الله يسلمكم لكم طولة العمر، الوالد توفى من فترة صار خلاف أو مش خلاف يعني يعني اختلاف رأي في شكل أو البناء، فبغيت أعرف الأفضل يعني سواء للميت أو لعامة المسلمين يعني. هذا هو سؤالي.
جزاك الله خير محمد، ما شاء الله الرد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال معنا هذه المكالمة. نعم، سؤال محمد فضل الشيخ يقول ما الأفضل أو ما هو يقول عن الثابت في السنة الذي ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف يكون القبر وشكل القبر بعد دفن الميت.
السنة في القبر أن لا يجصص ولا يبنى عليه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها بعض الأحاديث في صحيحين، بل إن في صحيح مسلم تم باب، هناك باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ستجدونه في الصحيح باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ثم ساق الأحاديث، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، نهى أن يجصص القبر، وأيضا نهى عن تجصيص القبور أي البناء عليه بالجص، وهو مثل يعني سواء كان الاسمنت أو كان ما يعرف بال يعني الطين أو الجص اللي هو الأبيض، ويزداد يعني تزداد الحرمة لو زاد الارتفاع وتم يعني زخرفته بمثلا الرخام غيره يكون أشد. لماذا؟ لأن الشرع يسد باب الذريعة، ذريعة أن يعظم هذا القبر في المستقبل، يسد ذريعة الشرك، فيظن به أن صاحبه له ميزة، ولذلك جصص قبره ورفع فيعبد من دون الله، وللشيطان هنا مدخل. فهنا القبر أن يهال عليه التراب فقط، وثم يرتفع بمقدار شبر ليراه الناس، فلا يهان لا يداس بالأقدام. وهذا أيضا واضح حديث علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته قبرا. والحديث هذا طبعا من الحديث الصحيحة، قبرا مشرفا يعني مرتفعا أكثر عن اللازم، والمشرف المرتفع عن الأرض أكثر من المطلوب شرعا. فهذا النص لو جمعناه ولا قبرا مشرفا لا سويته مع نص لا تجسسوا القبور ولا تبنوا على القبور، حديث لا تصلوا إلى القبر ولا تسجدوا عليها، هذا النهي كله نستفيد منه الحكمة أن لا يعظم هذا القبر، وأن المطلوب رفعه بمقدار شبر بالتراب لكي يعرف فلا يهان لا يداس، لأن المسلم محفوظ له كرامته ولو بعد الموت، ولو بعد الموت. هذا هو يعني السنة في القبر، هكذا تكون السنة في القبر، فقط تراب تهال عليه بمقدار شبر يرتفع فيعرف مع وجود الشاهدين، وبعد ذلك لا يبنى عليه بطين ولا بالآجر ولا بالسمنت ولا بالرخام ولا بالجص ولا بأي شيء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن يعظم صاحب القبر، والارتفاع المطلوب فقط للمعرفة لكي لا يهان هذا القبر. هذه هي السنة في القبر حفظا لجناب التوحيد وعبادة الله وحده، وابتعادا عن الفتنة بالقبور، فإن الشيطان لا يقف عند حد، بل مع الوقت يعني يرغب الناس ويخدعهم بأن الميزة التي تكون لهذا القبر، وربما يقول قال طيب التراب يعني مع الوقت يذهب وكذا، نقول نعم يذهب، لكن الحمد لله اليوم كل مقبرة فيها من يخدمها ويتم تجديد القبر بإعادة التراب عليه، هذا أولا. ثم غالب المقابر أو المقابر فعلا اليوم مسورة، يعني لا يدخلها البشر مطلقا هكذا ولا يدخلها الحيوانات، فالقبر لو طمس مع الوقت وزال التراب، هناك عامل يعمل يعيد التراب عليه، أو أهل الميت إذا زاروه يعيدون التراب عليه، فحينئذ لا يطمس إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي، لو في مثلا تاجر عنده متجر ويعمل فيه مثلا رجال من غير المسلمين، أو حتى مثلا نساء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، هل وقت صلاة الجمعة لو ترك المتجر مفتوح وذهب هو للصلاة يجوز ولا لا يجب أن يغلق المتجر تماما يعني؟
إن شاء الله الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله رد سؤال عبد الله. فالشيخ يقول إذا كان شخص عنده متجر أو دكان أو محل وفيه من غير المسلمين يعملون فيه، فيقول هل يجوز أن يتركه مفتوحا وقت صلاة الجمعة؟
نعم، ما في شك أن صلاة الجمعة إذا نودي الأذان صلي لها نودي للأذان يجب حينئذ الذهاب إلى الصلاة، ويجب الاستعداد لها مبكرا أولا، ثم لأن هناك سنن يجب الاستعداد لها من الوضوء والغسل والتطيب، لبس أحسن الثياب، ثم التبكير ليكتب مع الملائكة، ثم الجلوس للذكر والصلاة وقراءة القرآن ليكتب من المبكرين في صحف الملائكة يوم القيامة. والله عز وجل أمر، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، وذروا البيع. حتى قال أهل العلم إذا انعقد العقد وتم التبايع بعد النداء الثاني بطل البيع لوجود النهي، فحينئذ أخي العزيز تغلق المحل، لما؟ لأن ذلك ذريعة لترك الصلاة وترك الجمعة والتهاون فيها، ويعني يؤدي إلى أن الإنسان يجد متجرا فيشتري. ثانيا ثم ما يدريك تتركها مفتوح، يأتي من يشتري والخطيب يخطب بعد النداء الثاني فتكون هذه العقود باطلة كما ذكر أهل العلم، فمن ثم المال يكون لا يجوز محرما لأنها جاءت بعد النداء الثاني. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بترك البيع إذا نودي للصلاة. الترك هنا أمر يفيد الوجوب، ونهي عن البيع في هذا الوقت، ولذلك قال الفقهاء يبطل العقد إذا أبرمه المتبايعان بعد النداء الثاني. لماذا؟ لأنه خالف الأمر، خالف النهي. فما يدريك يأتي من يشتري تكون عقود باطلة. فقبل الأذان بساعة وقبل صلاة الجمعة بساعة ساعة ونص تغلق، ولو كان غير مسلمين موجودين ليتعلموا أولا أنه وقت صلاة، وأنت لتستعد للصلاة، ثانيا لكي لا تفتح الباب لمن يشتري، ولكي لا تبرم لك عقود في وقت النهي فيدخل لك مال لا يجوز، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.